شال قلب لي وادري ما تير جائتي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تير خل علي ندمت ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب عبدك وجيتك أطيب أجل همي يا مطيع روحي ملكك مو إلي وادري ما ترجع إلي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تغفل علي ندمت ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
يقول الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: اعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك وتكفل لإجابتك وأمرك أن تسأله ليعطيك، وهو رحيم كريم لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، إلى أن يقول: ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما أذن فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب خزائنه. مستمعينا مستمعاتنا، إليكم الأنشودة التالية حول الشعب الفلسطيني ونضاله وكفاحه مع العدو الصهيوني.
وطرقت باب أمتي وكانت نائمة وبقيت وحدي وأمتي تحلم.
دخلوا وأمتي تحلم، قالوا ارحل ارحل، جند أتوا من بعيد
قتلوا ولدي واغتصبوا امرأتي
أخي. جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا، فجرت حسامك من غمده فليس له بعد أن يغمدى. أخي أيها المسلم الأبي، أرى اليوم موعدنا للغدا. أخي قم إلى قبلة المشرقين لنحمل الكنيسة والمسجد، فلسطين يفدي حماك الشباب وجل الفدائي والمفتدى. فلسطين تحميك من الصدور، فإما الحياة وإما الردى. تحية لكم من جديد مستمعينا الأحبة، ومسك ختام لقائنا لهذا اليوم الأنشودة التالية في الثناء لله تبارك وتعالى. نتمنى أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم ضمن هذا البرنامج أناشيد مختارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
أنسي وانصرني على شر نفسي.
اجعل بذكرك أنسي
وانصرني على شر نفسي. جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي.
وجنبني بؤس يأسي.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم.
يا من أمره للخلق حاكم. اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم.
اجعل صدري للغيظ كاظم.
واملأ قلبي للناس حبا. واملأ قلبي للناس حبا. واملأ قلبي للناس حبا. واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في خضم أنوار دعاء السمات الشريف، نقتطف من معانيه ونتأمل في مضامينه. وقد وصل بنا الكلام، أو لازال الكلام، في القسم الخامس بعد العشرين، أو بحسب التدقيق يمكن أن يكون القسم الرابع بعد العشرين، والذي يقول: وببركاتك التي باركت على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله، وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهم السلام، وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهم السلام، إلى آخر فقرات هذا القسم من الدعاء الشريف. وواضح أن هذا القسم يعرف أو يخبر أن هنالك بركة من قبله سبحانه وتعالى، لأن الداعي يوجه الخطاب له سبحانه وتعالى: أنك مولاي سيدي ببركاتك التي باركته. وهذه البركات والبركة إنما هي استجابة دعاء كان قد صدر من أنبياء لهم الحظوة عند الله سبحانه وتعالى. أول أولئك الأنبياء إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، والبركة الأولى إنما كانت له في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم من الكلام في خصوص هذه البركة أنه كانت هذه البركة في أمة محمد صلى الله عليه وآله أن كانت فيهم الشريعة الخاتمة التي لا بد أن تنتشر على كل البسيطة، ولا سيما عند ظهور صاحب الأمر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. أما البركة الثانية التي باركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليه السلام، فما هي معنى هذه البركة التي لابد أن نفهمها ونتوجه إليها؟ معنى البركة كما ذكرنا في بحث سابق أن البركة هي بمعنى الخير الدائم والثابت والنامي، إن البركة من قبله سبحانه وتعالى، إنما هي بهذا المعنى. فكيف يمكن أن نفهم البركة التي خص بها إسحاق في أمة عيسى على نبينا وآله وعلى إسحاق وعيسى أفضل الصلاة والسلام؟ قالوا في كتب التفسير عندما تعرضوا لهذه العبارة أن البركة التي كانت لإسحاق في أمة عيسى أن عيسى كان خاتم أنبياء بني إسرائيل، وأن ختام النبوة إنما كان بعيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ولأن عيسى إنما يرجع في النسب إلى إسحاق، ولذا في قوله تعالى من سورة الصافات: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه. فهذه الآية المباركة إشارة واضحة فيها إلى هذه البركة المنظور إليها في هذه الفقرة، أن هنالك بركة ديمومة، هنالك تفضل من قبله سبحانه وتعالى بخير دائم وثابت ونامي، أن جعل النبوة في ذريته، في ذرية إسحاق، في ولده عيسى. وليس هذا فقط، وإنما حتى في دينه، حتى في جماعته. عندما نريد أن نقول أن دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كانت له البركة الأولى التي ذكرها هذا القسم أنه باركت على إبراهيم خليلك في أمة محمد صلى الله عليه وآله، فعندما نريد أن نعتبر أن الدين الخاتم إنما هو الدين القويم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هنالك في الآيات المباركة إشارة إلى قرب خاص من قبل النصارى الذين نصروا عيسى عليه السلام، لهم قرب خاص من المسلمين ومن الإسلام. هذا المعنى تذكره جملة من الآيات المباركة، وهذا المعنى هو الحال الذي كان يعرف به النصارى، وحتى من بعد عيسى، وحتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا المعنى أيضا موجودا فيهم، أنهم أكثر قرب من المسلمين وأقل عداوة، اليهود أكثر عداوة وأكثر بغض للمسلمين، أما النصارى فهم يختلفون، وهذه فيه وهذا فيه تفضيل وتكريم وتقريب لهم من الجادة الحق من الإسلام. بعد وباركت البركة الثانية التي يذكرها هذا القسم، وباركت ليعقوب إسرائيلك عليه السلام في أمة موسى عليه السلام. يقول العلامة الشيخ عبد الواسع الكاشاني: فإن غاية البركة قوة وشأنا من أولاد يعقوب، أن أولاد يعقوب إنما كان فيهم النبوة في تلك الأمة من بني إسرائيل، إنما لأنهم كانوا من أتباع موسى عليه السلام، ولأن موسى عليه السلام إنما كان من أولي العزم، لذا كانت البركة ليعقوب إسرائيلك عليه السلام في أمة موسى أن أيضا جعلت فيهم النبوة وفيهم النبي الذي ميز عن غيره من الأنبياء، أن كان من الصفوة الذين بلغوا مرتبة أولي العزم من الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر، رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح عاصف الدهر. أنت الرؤى تسمو والطير إن يشدو، إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو، والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر. الزوجة المثلى والأنس والنجوى، والأم إن ربت والكهف والمأوى، بالود تغمرني بخمائل الزهر إن شمعة شعت بالوجد والبشر. حق أمانيها واجعلها في الجنة أسمى حواريها وامنح منى قلبي لرفيقة العمر هي شمعة تنشع بالوجد والبشر رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر
العمر يا شمعة شعر بالوجد والبشر
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وأهلا بكم ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي موضوع البحث هو قوله تعالى إنك لعلى خلق عظيم نستمع معا
بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته لنا في رسول الله أسوة حسنة في هذا على هذا المنبر الشريف في هذا المكان المقدس في هذه الساعة المباركة أطلب من إخواني إلى آخر العمر وكلما تعجل أفضل خذ دورة مطالعة سريعة هذه الأيام كل ما تريد من الكتب مخزن في جهازك بدلا من الاطلاع على ما لا ينفع خذ جولة في بابين بمناسبة النبي أقول بابا حول سنن النبي صاحب الميزان رحمه الله له كتاب باسم سنن النبي اطلع على سنة نبيك كيف كان يصنع كيف كان يعيش الروايات في هذا المقام مذهلة وخير ما ينقل سنته وسيرته نعم ما رواه أمير المؤمنين عندما وصف النبي وصفا مفصلا يذكره المجلسي رحمه الله في بحاره. إذن باب السنن تأسى قدر الإمكان. أحد العلماء له كلمة جميلة يقول: اعمل بسنن النبي ولو مرة واحدة في العمر، يعني كل سننه مر عليها ولو مر في العمر. وباب كرائم أخلاقه النبي كيف كان خلقه وإنك لعلى خلق عظيم. الجملة اسمية في عرف البلاغة، الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية، هذا ثانيا. ثالثا لام التأكيد وإنك لعلى خلق، هذه ثالثا. رابعا على خلق، ما قال أنت لك خلق، مع خلق، على. على أداة الاستعلاء، كيف أحدنا يقود ركب على دابته يسوقها كيفما يشاء. الخلق بالنسبة للنبي الأعظم كمطية يركبها سجية له. ثم قال الخلق، راجعوا كتب الأخلاق يقولون الخلق ملكة نفسانية لا صفة عابرة. أحدهم في موقف ما ينفق مالا وفيرا في سبيل الله، هذا لا يسمى كريما. الكريم من كانت هذه سجيته إلى وقت مماته. نعم بعض الأطفال الصغار لعله لا يعقل في الخامسة والسادسة ترى فيه كرما، طفل في عمره يطلب منه شيئا يعطيه من الصغر وفيه هذه السجية. حاول بالمناسبة أقول تصل إلى الملكة، إذا صارت عندك الملكة لا تفارقك. وهناك كلمة جميلة للأخلاقيين يقولون إذا صار الخلق ملكة صدرت الأفعال بسهولة بلا تكلف، تنفق بلا معاناة بلا مجاهدة، تغض بصرك بلا مجاهدة، لأن العفة صارت لك ملكة وسجية. ثم أخيرا على خلق عظيم، من الذي يقول عظيم؟ جبار السماوات العظيم رب العالمين، عندما يقول هذا عظيم يعني عظيم حقيقة. في اللغة العربية أيضا الذي يطلع على اللغة العربية حقيقة يفهم القرآن أفضل أكثر من غيره. النكرة هنا للتعظيم، لم يقل الخلق العظيم، خلق وإنك لعلى خلق عظيم، هذه النكرة نعم تفيد التعظيم. من إن ثم اللام ثم على ثم خلق ثم عظيم، كل هذه تدل على عظمة أخلاق النبي المصطفى محمد. وهنا انتهى الحديث عن الآية، كما يقال في اصطلاح العلماء فذلكة تبصرة. ما كان خلقه عظيما لنفسه، بعض الناس له ملكات طيبة ولكنه متصومع. النبي لم يكن هكذا، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني هذه خلقي، ولكن أريد من الأمة أن تصل إلى مقام الخلق العظيم بقدر الإمكان. النبي عاش في مكة 13 سنة، ثم في المدينة 10 سنوات من عهد الجاهلية. الآن صحيح بعد الإسلام لا جاهلية، ولكن كان يعيش مع الجاهليين في مكة، بين الجاهلية في مكة وبين بدر وأحد كم من السنوات. أحدهم كان يقول: كنا نرعى الإبل ويا ليتهم يرعون الإبل، كانوا يقاتلون على الجراد وغيره، يقول كنا رعاة الإبل والآن نرعى النجوم، نرعى النجوم يعني ننظر إلى السماء، متى يصبح الفجر لنصلي، متى ينتصف الليل لنتهجد، متى تزول الشمس لنصلي الظهرين، وهكذا. إذن رب العالمين هكذا أخرج خير أمة من هذه الأمة، تأسى بالنبي، على الأقل كن عنصر خير مربيا لأسرتك، لزوجتك، لأولادك. النساء عادة ربات البيوت، لا يسهل لهن الاتصال بالعلماء والجمعة والجماعات، كن عنصر خير في بيتك. طفلك مراهق، طفلك أب، ولدك شاب، نعم عقله غير مكتمل، تأسى بالنبي في هذه الصفة، تمم مكارم الأخلاق. ولكن من الذي يتمم؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أولا تأسى بالنبي في هذه الأخلاق الحسنة. رأيت رواية جميلة اليوم، كلنا على مائدة النبي الأكرم، هذه الرواية اجعلها في بالك. أنا بدوري رأيتها لأول مرة في حياتي، رواية منعشة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. طبعا هذه الرواية لها شبيه، الآن الرواية المشابهة لعلكم سمعتموها، أدبني ربي فأحسن تأديبي، رواية معروفة. ولكن الذي رأيته اليوم ما مررت عليه سابقا أدبني بهذا المضمون أو بهذا النص، أدبني ربي بالمحبة أو بمحبته، يعني الأداة التي رب العالمين أدب بها نبيه أداة المودة والمحبة. وبعبارة أخرى، إذا أردت أن تصل إلى المقامات العليا، سل الله عز وجل أن يزرع فيك المحبة. إن أحببت الله عز وجل تفانيت في القرب من مشكلتنا، حب الدنيا شغلنا، لا يجمع الله حبين في قلب واحد، ما جعل الله في رجل من قلبين في جوفه. إذن النبي صار نبيا، صار محمودا، لأن الله عز وجل جعل حبه في قلبه. إذن الملاك والأساس والمحرك هذه الناحية. الآن قد تقول كيف أصل إلى مقام المحبة؟ الأمر إليك بالاتباع والتضرع، جناحان تطير بهما، بالتعبد، كن مطيعا في كل أمرك، في كل ما أمرك ونهاك، وثانيا تضرع إليه. إمامنا زين العابدين ترك لنا كنزين من الكنوز، مناجاة المريدين ومناجاة المحبين. أنا قلت في أحاديثي لا تقرأ هاتين المناجاتين إلا وأنت مستوي، إلا وأنت ناضج. إذا أحسست في قلبك فراغا لعالم الغيب، شوقا لله عز وجل، نعم ناجي رب العالمين بمناجاة المريدين ومناجاة المحبين. ممكن لو أن هذه المحبة وقف على الأنبياء والأوصياء لما ذكر إمامنا زين العابدين هذا المعنى. إذن هذا الباب نفتحه للجميع. أيضا من دواعي التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نذكر القواعد ثم نطبقه على الجزئيات. الشفقة الغامرة على الخلق، هذه الرواية منقولة. أنا عندما أصل لهذه الرواية أقول يا رسول الله فديناك بشفقتك، إذا ذهبت للروضة في عمرة في حجة تذكر هذه الرواية. عندما رمي بالحجر وقع الحجر في جبينه، جرى الدم على وجهه، ماذا ذنبه؟ يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم، النبي دمعت عيناه، طبعا هذا الموقف يوجب البكاء شفقة على الناس. النبي له عنوانه الرسالي، عندما يهان، عندما يرمى بحجر، عندما يقال أنه مجنون، هذا يعود إلى توهين السماء. خديجة رأت النبي دموعه تجري، والنبي يرجع دموعه على خده لئلا تتقاطر على الأرض. تسأل خديجة أم المؤمنين: يا رسول الله، لماذا هذا العمل لا تجعل دموعك تسقط على الأرض؟ فدته نفوسنا معنى كلامه: أخشى من العذاب الإلهي، دمعتي لو نزلت على الأرض من الممكن رب العالمين يعجل العقوبة لهذه الأمة، ولكن يحيى وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. اللهم تقبل منا مجلسنا، اللهم لا تفرق بيننا وبين حبيبك المصطفى وآله طرفة عين أبدا. اللهم اجمعنا على الهدى والتقوى، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، ونسألكم الدعاء.
ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب؟ ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
Thank you. فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب هي الدنيا ترائي العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب فيبدو الذئب كالحمل الوديع فيبدو الذئب كالحمل الوديع ويبدو كالحمام بها الغراب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب
ففيها ما يلذ العيش منه وفيها ما يحار به اللباب كفانا نغرق الأيام أترا فقد مرت كما مر السحاب تراب أنت قد سواك رب فحاذر يوم يحضنك التراب تزود للرحيل فإن زادا تزود للرحيل فإن زادا من الحسنات يطلبه الحساب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب
فكم من صاحب للمال يبني فيحصد ما يعمره الخراب وليس غناك إن جمعت مالا وإن تعلو قصور أو قباب ولا بمظاهر تحلو وتزهو ولا بالثوب إن حسنت ثياب بل الإيمان والإخلاص فوز بل الإيمان والإخلاص فوز وربح يستهي منه الثواب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولا لم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال